الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولشيوخ شيخنا ولوالدينا والحاضرين. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد: باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله وقد اتخذهم أربابا من دون الله. قال ابن عباس: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر وعمر. قال الإمام أحمد: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته ويذهبون إلى رأي سفيان. الله تعالى يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. وعن عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. فقلت: إنا لسنا نعبدهم. قال: أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه ويحلون ما حرم الله فتحلونه؟ فقلت: بلى. قال: فتلك عبادتهم. رواه أحمد والترمذي وحسنه. انتهى.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم يسر لنا علما نافعا وعملا صالحا. اللهم اجعل عملنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين. الله سبحانه وتعالى خلق الخلق لعبادته وطاعته، فعل أوامره واجتناب نواهيه. وكان الناس على الفطرة عبادة ربهم سبحانه وتعالى، وعندما تغيرت تلك الفطرة صرفوا العبادة لغير الله سبحانه وتعالى، أرسل الله الرسل وأنزل الكتب أرسل الرسل ليبين لهم ما أراد الله سبحانه وتعالى من خلقهم وهي عبادته، ويبينوا تلك العبادة، وأمر الناس بطاعة الرسل، وجعل من أطاعهم واتبع أمرهم رتب على ذلك دخول الجنة. ومن عصاهم دخل النار. ثم جعل من يخلف الرسل وهم من يبلغون دين الله سبحانه وتعالى ويهدون الناس بالوحي، وجعل مرد ذلك إلى الوحي، وأمرهم أن لا يقدموا قول أحد على قول الله وقول الرسول صلى الله عليه وسلم كائنا من كان، يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، لا تقدموا أي قول على قول الله وقول الرسول صلى الله عليه وسلم، سائرا من كان. ولهذا عندما بلغ ابن عباس ان ابا بكر وعمر كانوا ينهون عن المتعة والحج، انما هو مرتبط ومعطوف على طاعة الله وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا كل الائمة يقولون اذا قال فقولنا قول الله وقول الرسول صلى الله عليه وسلم، فضل بعضنا قول الى عظم حياة رحمكم. فإنما أقوال العلماء يستدل لها، ما يستدل بها، لأنها ليست نصوص، ليست نصوص. ولهذا لا تقول يقول فلان كذا فلان من، وإذا قال الله وقال الرسول صلى الله عليه وسلم كذا تأتي وتقول لكن فلان يقول كذا، من هو؟ إنما القول هو ما جاء عن الله سبحانه وتعالى وجاء الرسول صلى الله عليه وسلم. أما إذا قال عالم قولا من الأقوال إذا كان له مستند وله دليل من كتاب أو سنة أو إجماع فلا بأس، فقوله ما قاله، ليس قوله بمحدث أو جديد، إنما قوله قول من سبقه. أما إذا كان قولا جديدا يستدل له إن وجد له دليل، وإلا خير من كان حتى ولو كان أكبر عالم، لأن الخطأ محتمل في قوله. أما الرسول صلى الله عليه وسلم فمعصوم في الشريعة، فمعصوم.
قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن على الشيخ في فتح المجيد، قال: باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما حل الله أو تحليل ما حرم الله فقد اتخذهم أربابا من دون الله.
يعني إذا قدر قول هؤلاء واتخذهم أنهم المشرعين فإنهم اتخذوا أربابا من دون رب من دون الله، يحل له الحرام ويحرم عليه الحلال، هذا هو المعنى.
في قول الله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. وتقدم تفسير هذا في أصل المصنف لما ذكر حديث عبي بن حاتم رضي الله عنه، وقال ابن عباس: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر وعمر. قوله يوشك بضم أوله وكسر الشين المعجمة، أي يقرب ويسرع. وهذا القول من ابن عباس رضي الله عنهما جواب لمن قال له إن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما لا يريان التمتع بالعمرة إلى الحج، ويريان أن إفراد الحج أفضل، أو ما هو معنى هذا. فكان ابن عباس يرى أن التمتع بالعمرة إلى الحج واجب، فيقول إذا طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة سبعة أشواط فقد حل من عمرته شاء أم أبى، لحديث سراقة بن مالك حين أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعلوها عمرة، ويحل إذا طافوا بالبيت وسعوا بين الصفا والمروة. فقال سراقة: يا رسول الله، ألعامنا هذا أم للأبد؟ فقال: بل للأبد. والحديث في الصحيحين. حينئذ فلا عذر لمن استفتي أن ينظر في مذاهب العلماء وما استدل به كل إمام، ويأخذ من أقوالهم ما دل عليه الدليل إذا كان له ملكة يقدر بها على ذلك.
لكن إذا كان هناك قول من الأقوال يأخذ به وليس عليه دليل، إنما هو للتسهيل، لا يجوز. إذا كان مخالف دليل فيقول لك هذا قول علماء، لا بأس. ومن قال لك أنه ليس بقول علماء؟ العلماء على رؤوسنا،
ومن أقوالهم تعلمنا ولا خطأهم نسير، لكنهم ليسوا بمعصومين. إذا كان كلامهم يخالف الدليل، لعل ما نقول أنه خالفه بهوى، لعله ما بلغه أو لعله ما رأى فيه ما يدل على قوله، فما نقول به، وما نقول هذا قول عالم ويسر على الأمة، لأن ديننا يسر والتيسير مطلوب، قلنا لا بأس، وهذا أصل من أصولنا. لكن ما تعلمنا هكذا ما لم يكن على المسألة دليل.
كما قال تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وللبخاري ومسلم وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت، ولولا أن معي الهدي لأحللت. هذا لفظ البخاري في حديث عائشة رضي الله عنها، ولفظه في حديث جابر: افعلوا ما أمرتكم فلولا أني سقت الهدي لفعلت مثل الذي أمرتكم، في عدة أحاديث تؤيد قول ابن عباس. وبالجملة لهذا قال ابن عباس لما عارضوا الحديث برأي أبي بكر وعمر: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء الحديث. وقال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: أجمع العلماء على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد. وقال الإمام مالك رحمه الله تعالى: ما منا إلا راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر صلى الله عليه وسلم. وكلام الأئمة في هذا المعنى كثير.
لأنه ما هناك عالم معصوم، ما هناك عالم معصوم، وإنما قوله يعرف على الكتاب والسنة وعلى أقوال السلف، فإن وافق فالحمد لله، وإن لم يوافق كان مجتهدا، نسأل الله أن يعفو عنه وأن يثيبه أجر اجتهاده. لكن إذا بان له الحق بعد ذلك يجب عليه أن يرجع إليه، يجب عليه وجوبا أن يرجع إليه، وإلا لكان صاحب هوى. نعم.
وما زال العلماء رحمهم الله يجتهدون في الوقائع، فمن أصاب منهم فله أجران، ومن أخطأ فله أجر كما في الحديث. لكن إذا استبان لهم الدليل أخذوا به وتركوا اجتهادهم.
إذا بان له الحق أخذ الدليل وترك اجتهاده، هذا هو صاحب الحق وطالبه. وأما صاحب الهوى فهو يصر على ضلاله.
وأما إذا لم يبلغهم الحديث أو لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم عندهم فيه حديث، أو لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم عندهم فيه حديث، أو ثبت وله معارض أو مخصص ونحو ذلك، فحينئذ يسوغ للإمام أن يجتهد. وفي عصر الأئمة الأربعة إنما طلبوا الأحاديث ممن هي عنده باللقى والسماع، ويسافر الرجل في طلب الحديث
باللقي والسماع. باللقي والسماع
هنا باللقاء
لا فيها باللقي
عليه.
لا باللقي والسماع.
وفي عصر الأئمة الأربعة إنما طلبوا الأحاديث ممن هي عنده باللقية والسماع، يسافر الرجل في طلب الحديث إلى الأنصار عدة سنين، ثم اعتنى الأئمة بالتصانيف ودونوا الأحاديث ورووها بأسانيدها وبينوا صحيحها من حسنها من ضعيفها، والفقهاء صنفوا في كل مذهب وذكروا حجج المجتهدين، فسهل الأمر على طالب العلم، وكل إمام يذكر الحكم بدليله عنده وفي كلام ابن عباس رضي الله عنهما ما يدل على أن من بلغه الدليل ألم يأخذ به تقليدا لإمامه فإنه يجب الإنكار عليه بالتغليظ لمخالفته الدليل. وقال الإمام أحمد حدثنا أحمد بن عمرو البزار قال حدثنا أحمد بن عمرو البزار
راوي اللذاء
بزار
الزاز زازين زا زائن زا ألف زا الزاز بكش هنا نقرأ الزاز.
وقال الإمام أحمد
كل هي صنعتين بيع الجزي وبيع الأبازيل وهي البهارات يسمى بزار ويسمى بزاز بيع البز ذكروا ذلك في تراجمه.
قال الإمام أحمد حدثنا أحمد بن عمرو البزار البز
ها؟ أحمد بن عمرو عندك وأحمد بن عمرو البزاز
عمرو
عمر ولا
عمر
عندي عمر
وعمر يا شيخ عمر
هو أحمد بن عمرو أحمد بن عمرو البزاز شوف التقليد لكم ولا شيء
فقال الإمام أحمد حدثنا أحمد بن عمرو البزاز قال حدثنا زياد بن أيوب قال حدثنا أبو عبيدة الحداد عن مالك بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ليس منا أحد إلا يؤخذ من قوله ويدع غير
ويدع
ليس منا أحد إلا يؤخذ من قوله ويدع غير النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا ويجب الإنكار على من ترك الدليل لقول أحد من العلماء كائنا من كان ونصوص الأئمة على هذا وأنه لا يسوغ التقليد إلا في مسائل
هذا من يفتي بإخراج الزكاة زكاة تقليد رحم فلا مخالف الدليل فما يجوز الإنكار عليه فيقول هذا مذهب أبو حنيفة ويقول هذا في هذه الأيام أيسر نقول هذه كلها علم فما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم أن ذلك كان أيسر وهو أخبر بأشياء غيبية ستقع وهو أيسر وأرأف بأمته لكنه كان يأمر بإخراجها طعام كما يقول صحابه كنا نؤمر بإخراج زكاة الفطر صاعا من كذا وكذا وكذا كيف تقول نعم يجوز إخراج هذا الدراهم أي حق ولم يجب الإنكار عليه لأنه مخالف للدين من كان أبو حنيفة من هو أبو حنيفة إنما صار من الدليل ولعل الدليل ما بلغه ما كل عالم أحاط بكل شيء وبكل الأدلة رحمهم الله جميعا نعم.
ونصوص الأئمة على هذا وأنه لا يسوغ التقليد إلا في مسائل الاجتهاد التي لا دليل فيها يرجع إليه من كتاب ولا سنة فهذا هو الذي عناه بعض العلماء بقوله لا إنكار في مسائل الاجتهاد
هذا يعني لا إنكار في مسائل الاجتهاد الذي لم يكن عليها دليل لكن كل المسائل وإن لم يكن للإنسان فيها دليل واضح قد يكون فيه قياس إن الله سبحانه وتعالى يقول ما فرطنا في الكتاب مشكلة وقال وما اختلفت فيه فحكمه إلى الله وإلى الرسول يعني أي شيء نختلف فيه تجد له أساس وتجد له أصل لا بد علم من علم من جهل من جهل وهذه المسألة التي اجتهد فيها قد يأتي بهذا المسار يعني عالم العلماء ويبنيها على أمر آخر ويقيس على أدلة يأتي هذا بذلك بنفس المسألة ما يرى أن قياسه هنا يقيسه على آخر هذا الذي يقول فيه العلماء لا إنكار في مجال مسائل الاجتهاد. ليس الإنكار في مسائل الاجتهاد يعني التي فيها نصوص، التي فيها نصوص ما يحتاج فيها الاجتهاد، المسائل التي فيها نصوص ما يحتاج إلى فيها اجتهاد، لأن أنا مخالفة قل خالفت النص ما يحتاج فيها اجتهاد، هذا ليس باجتهاد، أنت مخالف للنص، هذا ليس مجال الاجتهاد. هذا ما عندنا نص ما نحتاج الاجتهاد، ما كان اجتهد في عدم النص، هذا الذي يعنيه العلماء لا إنكار في مسائل الاجتهاد. ولا إذا تقول هذا عالم هذا اجتهد ما تنكر على أحد، كما ننكر على أحد كما ننكر هذا ما هذا معه قال الله وقال الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا ليس معه قال الله وقال الرسول صلى الله عليه وسلم، كما ننكر تقول لا إنكار في مسائل الاجتهاد، تقول هذا ما هو عدم اجتهاد، هذا خلاف النص. الاجتهاد هي المسائل التي يجتهدون فيها لم يكن فيها نص من كتاب ولا سنة. الآن يجتهد يبنيها على هذا أو يبنيها على هذا الأصل أو يرجعها إلى ذلك، إرجاع الفروع إلى الأصول، إرجاع الفروع إلى الأصول، هذا الذي يكون فيها القياس، هذا الذي يكون فيها الاجتهاد. ولا إنكار هنا، ولا إنكار هنا إلا إذا بان هناك نص واضح أقول انتظر، ليس في هذه المسألة اجتهاد.
وأما من خالف الكتاب والسنة فيجب الرد عليه كما قال ابن عباس والشافعي ومالك وأحمد، وذلك مجمع عليه كما تقدم في كلام الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. وقال الإمام أحمد: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته ويذهبون إلى رأي سفيان. والله تعالى يقول: هل يحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. هذا الكلام من الإمام أحمد، رواه عنه الفضل بن زياد. رواه عنه الفضل بن زياد وأبو طالب. قال الفضل: عن أحمد نظرت في المصحف فوجدت طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم في 33 موضعا، ثم جعل يتلو: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فذكر من قوله الفتنة الشرك إلى قوله فيهلك، ثم جعل يتلو هذه الآية: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال أبو طالب عن أحمد: وقيل له: إن قوما يدعون الحديث ويذهبون إلى رأي سفيان وغيره. وقال: أعجب لقوم سمعوا الحديث فعرفوا الإسناد وصحته يدعونه ويذهبون إلى رأي سفيان وغيره. قال الله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم.
هذا هو طالب الحق، هذا هو طالب الحق، ليس طالب الهوى، طالب الحق بالدليل. نعم.
أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الكفر. قال الله تعالى: والفتنة أكبر من القتل. فيدعون الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتغلبهم أهواؤهم إلى الرأي، ذكر ذلك عنهم شيخ الإسلام. قوله: عرفوا الإسناد.
نعم. أي الفتنة الكفر، الكفر لا الكفر لا الكفر والفتنة أكبر من القتل.
قوله: عرفوا الإسناد، أي إسناد الحديث وصحته. فإذا صح إسناد الحديث فهو صحيح عند أهل الحديث وغيرهم من العلماء. وسفيان هو الثوري الإمام الزاهد العابد الثقة الفقيه، وكان له أصحاب يأخذون عنه، ومذهبه مشهور يذكره العلماء في الكتب التي يذكر فيها مذاهب الأئمة كالتمهيد لابن عبد البر والاستذكار له، وكتاب الإشراف على مذاهب الأشراف لابن المنذر، والمحلى لابن حزم، والمغني لأبي والمغني لأبي محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة الحنبلي وغير هؤلاء. فقول الإمام أحمد رحمه الله: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته، إلى آخره، إنكار منه لذلك، وأنه يؤول إلى زيغ القلوب الذي يكون به المرء كافرا. وقد عمت البلوى بهذا المنكر خصوصا ممن ينتسب إلى العلم، نصب الحبائل في الصد عن الأخذ بالكتاب والسنة، وصد الناس عن متابعة النبي صلى الله عليه وسلم وتعظيم أمره ونهيه. ومن ذلك قولهم لا يستدل بالكتاب والسنة إلا المجتهد.
لا يستدل
بالكتاب والسنة إلا المجتهد، والاجتهاد قد انقطع. ويقول
لا يستدل بالكتاب والسنة إلا المجتهد. طيب، والباقي
والاجتهاد انقطع،
يعني الكتاب والسنة ضاعوا جانبا، وهذا في زمن المؤلف. طيب، والباقي يعبد الله بعقله وبهواه ليس بدليله، إنما أرادوا إماتة الوحي وعدم الاستدلال بالكتاب والسنة، وإنما تحكيم العقول والأعراض. نعم.
ويقول الذي قد قلدته أعلم منك بالحديث وبناسخه ومنسوخه ونحو ذلك من الأقوال التي غايتها ترك متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن
أنا لسنا مأمورين متابعة فلان وفلان. ما أمرنا الله سبحانه وتعالى أن نتابع فلان وفلان، إنما أمرنا أن نتابع الرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا إذا وقفتم يعني وقفنا بين يديه يسأل الرب سبحانه وتعالى ماذا أجبتم المرسلين، مو ماذا أجبتم فلان وفلان. المرسلين يعني هل أطعتموهم أو حرصتموهم؟ ما يقول أطعت فلان وفلان، لماذا فعلت مع الرسل؟ هذا هو السؤال. فاستعد للإجابة على هذا السؤال وتسأل، هل وافقت الرسول أم خالفته؟ ستسأل. نعم.
ونحو ذلك من الأقوال التي غايتها ترك متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، والاعتماد على قول من يجوز عليه الخطأ، وغيره من الأئمة يخالفه ويمنع قوله بدليل، فما من إمام إلا والذي معه بعض العلم لا كله.
لا أحد عنده كل العلم، أي عالم أكبر عالم ما عنده كل العلم وما عازه، وقد ينساه أيضا، قد يأتي عليه وقد ينساه.
الواجب على كل مكلف إذا بلغه الدليل من كتاب الله وسنة رسوله وفهم معنى ذلك أن ينتهي إليه ويعمل به، وإن خالفه من خالفه، كما قال تعالى اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. وقال تعالى أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. وقد تقدم حكاية الإجماع على ذلك وبيان أن المقلد ليس من أهل العلم. وقد حكى أيضا أبو عمرو بن عبد البر وغيره الإجماع على ذلك. وقد حكى أيضا أبو عمر بن عبد البر وغيره
ابن عبد البر
ابن عبد البر
أيوه هو البر عبد البر.
وقد حكى أيضا أبو عمر ابن عبد البر وغيره الإجماع على ذلك.
الإجماع على أنه إذا بانت سنة صلى الله عليه وسلم فليس لأحد أن يقطعها ويأخذ قول أحد كائنا من كان، هذا على الإجماع. نعم.
قلت ولا يخالف في ذلك إلا جهال المقلدة لجهلهم بالكتاب والسنة ورغبتهم عنهما، وهؤلاء وإن ظنوا أنهم قد اتبعوا الأئمة فإنهم في الحقيقة قد خالفوهم واتبعوا غير سبيلهم، كما قدمنا من قول مالك والشافعي وأحمد. لكن في كلام أحمد رحمه الله إشارة إلى أن التقليد قبل بلوغ الحجة لا يذم، إنما ينكر على من بلغته الحجة وخالفها لقول إمام من الأئمة، وذلك إنما نشأ عن الإعراض عن تدبر كتاب الله وسنة رسوله والإقبال على كتب من تأخر والاستغناء بها عن الوحيين. وهذا يشبه ما وقع من أهل الكتاب الذين قال الله فيهم اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، كما سيأتي بيان ذلك في حديث عدي بن حاتم. فيجب على من نصح نفسه إذا قرأ كتب العلماء ونظر فيها وعرف أقوالهم فليعرضها على ما في الكتاب والسنة، فإن كل مجتهد من العلماء ومن تبعه وانتسب إلى مذهبه لا بد أن يذكر دليله، والحق في المسألة واحد، والأئمة مثابون على اجتهادهم.
يعني إذا اجتهدوا هذا قول وهذا قول ما هو كلهم صح. إذا اجتهد العلماء ورأيت عند هذا قول ورأيت عند هذا قول ليسوا كلهم صح، الحق عند واحد، يجب عليك أن تبحث عنه ولا تأخذ بهواك. ترى من هذا السؤال خذه، ليش خذته؟ لأن هذا عالم. ما قلنا له حتى قال لك أنه ليس بعالم وهذا أنكر علمه، نحن في قوله هذا القول الذي نبحث عنه، هو عالم ومن العلماء ونعتز به ونقدر علمه ونجله ونسأل الله أن يثيبه ونتجاوز عن خطئه، لكن ما قلنا أنه عالم، ما أنكرنا علمه، حتى يعني كما تقول لي هذا عالم ما أنكرت علمه، وإنما ذلك القول هل هو موافق للوحي أم لا، هذه نقطة الخلاف. ولهذا يجب على الإنسان في مسائل الخلاف أن يحدد أولا نقطة الخلاف أين هي، ثم ينظر إلى أقوال هؤلاء، ثم ينظر إلى أقوال هؤلاء، ثم ينظر إلى أدلة هؤلاء، ثم ينظر إلى أدلة هؤلاء، ثم ينظر لصحة أدلة هؤلاء وصحة أدلة هؤلاء، ثم ينظر لطريقة الاستدلال، طريقة الاستدلال عند هؤلاء، ثم طريقة الاستدلال عند هؤلاء، ثم بعد ذلك يجتهد ويحدد من يكون الصح. هذه مراتب، أولا تحديد نقطة الخلاف، أين الخلاف؟ الخلاف الذي تتعمل ما تدري ما هي المسألة اللي فيها خلاف وما هو القول اللي خلاف ما تدري، حدد النقطة وضبطها. نعم الأمر الثاني، أقوال هؤلاء وأقوال هؤلاء في هذه المسألة، ثبت الأقوال انتهى. المسألة الثالثة، أدلة هؤلاء على مسائلهم، أدلة هؤلاء على مسائلهم، بعدها تنظر إلى صحة أدلة هؤلاء وصحة أدلة هؤلاء، حدث أن هؤلاء ضعيف تبعد، أنت هذا الضعيف تبعد، يبقى عندك الصحيح والصحيح خلاص اللي الآن تتمسك فيه. المرحلة التي بعد هذه كيف استدلوا، كيف استنبطوا، كيفية الاستدلال، هؤلاء استدلوا واستنبطوا من هذه الأدلة هذه كيف، هؤلاء استنبطوا كيف، خلاص الآن بانت عندك وضحت، وضحت الآن عندك المسألة أين الصح، هؤلاء أم هؤلاء، لكن بعد أن تأتي على مراحل إذا كنت تريد أن تحقق المسألة. أما إذا كنت صاحب هوى فتأخذ ما عنا لك وما كان لك يسيرا وسهلا، شديد هذا القول متشدد، نأخذ بالأيسر، الله سبحانه وتعالى يقول يريد بكم اليسر، لكن فيما وافق إذا فيما خالف الله أعلم بحالنا من نابع أنفسهم.
والحق في المسألة واحد، والأئمة مثابون على اجتهادهم، فالمصنف يجعل النظير في كلامهم.
ولهذا خطأ يقول كل مجتهد مصيب، خطأ، ليس كل مجتهد مصيب، وإنما كل مجتهد مأجور، والحق واحد عند أحدهم، ليس كل مجتهد مصيب، وإنما كل مجتهد مأجور، إما أجرين أو أجر، والحق عند أحدهما ليس عند الاثنين، الحق عند والله يجزي الجميع.
فالمصنف يجعل النظر في كلامهم وتأمله طريقا إلى معرفة المسائل واستحضارها ذهنا وتمييزا للصواب من الخطأ بالأدلة التي يذكرها المستدلون وتعرف فتعرف بذلك من هو أسعد بالدليل من العلماء فيتبعه.
إيش؟ وتعرف ويعرف 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 بذلك ويعرف بذلك من هو أسعد بالدليل. نعم.
ويعرف بذلك من هو أسعد بالدليل من العلماء فيتبعه. والأدلة على هذا الأصل في كتاب الله أكثر من أن تحصى, وفي السنة كذلك, كما أخرجه كما أخرج أبو داود بسنده عن أناس من أصحاب معاذ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يبعث معاذا إلى اليمن قال كيف تقضي إذا عرض لك قضاء؟ قال أقضي بكتاب الله. قال فإن لم تجد في كتاب الله؟ قال فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فإن لم تجد في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا في كتاب الله؟ قال أجتهد رأيي ولا آلو. قال فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم صدره وقال الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يرضي رسول الله. وساق بسنده عن الحارث بن عمر عن أناس من أصحاب معاذ عن معاذ بن جبل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعثه إلى اليمن بمعناه. والأئمة رحمهم الله لم يقصروا في البيان بل نهوا عن تقليدهم إذا استبانت السنة لعلمهم أن من العلم شيئا لم يعلموه وقد يبلغ غيرهم, وذلك كثير كما لا يخفى على من نظر في أقوال العلماء. قال أبو حنيفة إذا جاء الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلى الرأس والعين, وإذا جاء عن الصحابة رضي الله عنهم فعلى الرأس والعين, وإذا جاء عن التابعين فنحن رجال وهم رجال.
رحمهم الله لا يألون بالأخذ بالنصوص, ولهذا قد اجتهد لكل ما بلغه النص, إنما كلهم لأن كان في ذلك الوقت يسافرون وراء النصوص. أما الآن الحمد لله ما عندنا سفر, عندنا تشتري كتاب 150 تجد فيه 7000 حديث, والسبعة الآلاف حديث هذا الرجل اللي جمعها لك في ذلك الكتاب قضى حياته في طلبها وفي السفر وفي الارتحال لها عمره كله, وهو مسافر متنقل من بلده يبقى يسافر شهرا إلى هذه البلد يرتاح فيها شهرا ثم ينتقل للبلد الأخرى شهرا وهكذا, وجمع لنا هذه الأحاديث, فقد يكون بلغه ويكون ما بلغه.
قال إذا قلت قولا وكتاب الله يخالفه فاترك قولي لكتاب الله.
هذا لهم الأئمة, كل الأئمة لا أبو حنيفة ولا غيره كلهم يقولون بذلك خالف قولنا, هذا قول الله وقول رسول الله وقول قولنا عرض الحياة, ما نحتاج لا تأخذوا به, نحن براء منكم, لكن نقول نأخذ بقول ميسر من قول تقول لماذا خطأ به وهو مخالف النص. هذا حالي ما في مشكلة, هذا الأمر سهل عادل ومن العلم وما اعترف به له مذهب وله مؤيد لكنه مخالف, هذا فيه تيسير ويجب علينا أن نيسر. أقول بارك الله فيه الله أيسر بحقي منك.
مسألة فيها ساعة
يا شيخ, والمسألة الله يصلح.
قيل إذا كان قول رسول الله صلى الله عليه وسلم يخالفه قال اتركوا قولي لخبر الرسول صلى الله عليه وسلم. إلى إذا كان قول الصحابة يخالفه قال اتركوا قولي لقول الصحابة.
هذا هو الحق, هذا هو الحق, أما غيره باطل. نعم.
قال الربيع سمعت الشافعي يقول إذا وجدتم في كتابي خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فخذوا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعوا ما قلت.
نعم.
وقال إذا صح الحديث بما يخالف قولي فاضربوا بقول الحائط. وقال مالك كل أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم, وتقدم له مثل ذلك فلا عذر لمقلد بعد هذا.
ولو ما هناك عذر لا يدخل لنا في العذر, ألا إما قال لك اترك قولنا قال إما قالوا لك أترك قولنا. أخوة مذهب حنبي ولا حنبلي ولا مالكي ولا شافعي. تقول قال لك الشافعي إذا قال بقولي في الحديث بقولي. أقول لا أنا شافعي. وتسأل بسؤال وتقول ما هو مذهب الشافعي في كذا. الشافعي ما هو ما هو رب حق ما يأتي بيد الله حتى يأتي بوحي من عنده. إنما موافق. إنما أنت تسأل على المسألة فيما وافق الكتاب لا وسجد خصوصات الناس.
ولو استثنينا كلام العلماء في هذا لخرج بنا عما قصدناه من الاختصار وفيما ذكرناه كفاية لطالب الهدى.
طالب
الهدى.
لطالب الهدى. نعم. إيش فعل؟ أما طالب غير الهدى ما يكفي لهذا ولا عالك تصل له. نعم.
قوله لعله إذا رد بعض قوله أي قول الرسول صلى الله عليه وسلم أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك نبه رحمه الله أن رد قول الرسول صلى الله عليه وسلم سبب لزيغ القلب وذلك هو الهلاك في الدنيا والآخرة كما قال تعالى لما زاغوا أزاغ الله قلوبهم الله لا يهدي القوم الفاسقين. قال شيخ الإسلام في معنى قول الله تعالى ليحذر الذين يخالفون عن أمره فإذا كان المخالف عن أمره قد حذر من الكفر والشرك أو من العذاب الأليم دل على أنه قد يكون مفضيا إلى الكفر والعذاب الأليم ومعلوم أن إفضاءه إلى العذاب هو مجرد فعل المعصية فإفضاءه إلى الكفر إنما هو لما يقترن به من الاستخفاف في حق الآمر كما فعل إبليس سبحانه الله انتهى. وقال أبو جعفر ابن جرير عن الضحاك فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة قال يطبع على قلبه فلا يؤمن أن يظهر الكفر فلا يؤمن أن يظهر الكفر بلسانه فتضرب عنقه. قال أبو جعفر أدخلت عن لأن معنى الكلام فليحذر الذين يلوذون عن أمره ويدبرون عنه معرضين. قوله أو يصيبهم في عاجل الدنيا عذاب من الله موجع على خلافهم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله عن عدي بن حاتم أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم
كثير باقي
أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. فقلت إنا لسنا نعبدهم. قال أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه يحلون ما حرم الله فتحلونه. فقلت بلى. قال فتلك عبادتهم. رواه أحمد والترمذي وحسنه. هذا الحديث قد روي من طرق رواه ابن سعد وعبد بن حميد وابن المنذر وابن جرير وابن أبي حاتم والطبراني وأبو الشيخ وابن مردويه والبيهقي. أبو الشيخ
لا هو كتاب أذكره في أصحاب النبي.
قوله عن عدي بن حاتم أي الطائي المشهور وحاتم هو ابن عبد الله بن سعد بن الحشرج بفتح الحاء المهملة المشهور بالسخاء والكرم. قدم عدي على رسول الله صلى الله عليه وسلم في شعبان سنة 9 من الهجرة فأسلم وعاش 120 سنة. وفي الحديث دليل على أن طاعة الأحبار والرهبان في معصية الله عبادة لهم من دون الله والشرك الأكبر الذي لا يغفره الله ومن الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله لقوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. ويظهر ذلك قوله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. وهذا قد وقع فيه كثير من الناس مع من قلدهم وهذا وقع فيه كثير من الناس مع من قلدوهم لعدم اعتبارهم الدليل إذا خالف المقلد وهو من هذا الشرك. ومنهم من يغلو في ذلك ويعتقد أن الأخذ بالدليل والحالة هذه يكره أو يحرم فعظمت الفتنة، ويقول هم أعلم منا بالأدلة ولا يأخذ بالدليل إلا المجتهد، وربما تفوهوا بذم من يعمل بالدليل. ولا ريب أن هذا من غربة الإسلام كما قال شيخنا رحمه الله في المسائل، فتغيرت الأحوال وآلت إلى هذه الغاية، فصار عند الأكثر عبادة الرهبان هي أفضل الأعمال ويسمونها ولاية، وعبادة الأحبار هي العلم والفقه. ثم تغيرت الحال إلى أن عبد من ليس من الصالحين، وعبد بالمعنى الثاني من هو من الجاهلين. وأما طاعة الأمراء ومتابعتهم فيما يخالف ما شرعه الله ورسوله فقد عمت بها البلوى قديما وحديثا في أكثر الولاة بعد الخلفاء الراشدين وهلم جرا. وقد قال تعالى: إن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وعن زياد بن حثير قال: قال لي عمر: هل تعرف ما يهدم الإسلام؟ قلت: لا. قال: يهدمه زلة العالم وجدال المنافق في الكتاب وحكم الأئمة المضلين. رواه الدارمي.
هذا قيل زلة عالم زلة عالم، الأولى بكسر اللام والثانية بفتحها، زلة عالم زلة عالم. ما
جعلنا الله وإياكم من الذين يهدون بالحق وبه يعدلون.
آمين.
فيه مسائل: الأولى تفسير آية النور، الثانية تفسير آية براءة، الثالثة التنبيه على معنى العبادة التي أنكرها عدي.
هي طاعتهم، العبادة هي طاعتهم، تحريمهم الحلال وتحليلهم الحرام.
الرابعة تمثيل ابن عباس بأبي بكر وعمر، وتمثيل أحمد بسفيان.
يعني أنه كان من كان، لا أبو بكر ولا عمر ولا سفيان، كائنا من كان ما يخالف قوله، ولا نأخذ قوله إذا كان يخالف قول الله وقول الرسول صلى الله عليه وسلم، كائنا من كان، ولا نقدم ذلك القول على قول الله وقول الرسول صلى الله عليه وسلم.
الخامسة تغير الأحوال إلى هذه الغاية حتى صار عند الأكثر عبادة الرهبان هي أفضل الأعمال وتسمى الولاية، وعبادة الأحبار هي العلم والفقه. ثم تغيرت الحال إلى أن عبد من دون الله من ليس من الصالحين، وعبد بالمعنى الثاني من هو من الجاهلين.
انتهى.